بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا إلى باب الدعاوى والبينات. يقول باب الدعاوى والبينات أي حكم ما يدعي الشخص على غيره من مال أو غيره، والبينة ما يثبت به حقه. البينة هي التي يثبت الإنسان بها حقه، فتشمل الشهود، وتشمل أيضا اليمين، وتشمل غير ذلك، إما الشهود وإما اليمين وإما غير ذلك. والأصل في الدعوى ما سوف يأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فالأصل في الدعوى هو هذا الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم، مجرد الدعوى لا، لابد من إيه؟ من بينة أو اليمين كما بينا. أما البينات فهي كل ما يبين الحق. قال تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. الشهود نوع من أنواع البينات. بدليل إيه بقى؟ من يأتي بالدليل؟ الآية هنا بتقول: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. من يأتي بدليل من السنة على أن الشهود يطلق عليهم لفظة البينة. أحسنت، البينة أو حد في ظهرك. لما النبي عليه السلام قال لهذا الرجل الذي ادعى دعوة معينة: البينة، يعني هات الشهود، وإلا حد في ظهرك، وإلا تحد حد الإيه؟ القذف. البينة. طيب البينة هنا عبارة عن إيه؟ البينة هي ما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. قوله عليه الصلاة والسلام: البينة، وإلا فحد في ظهرك، وإلا تجلد حد القذف. البينة. فهذا دليل على أن الشهادة هي نوع من البينة. يقول باب الدعاوى والبينات: الدعوى لغة هي الطلب، قاله الخطبي وغيره. وقال الموفق رحمه الله تعالى: الدعوى في اللغة إضافة الإنسان إلى نفسه ملكا أو استحقاقا أو صفة أو نحو ذلك. يبقى دي الدعوة، إضافة الإنسان إلى نفسه ملكا أو استحقاقا أو صفة أو نحو ذلك. فهذا من ناحية اللغة، يعني حتى ممكن الإنسان يدعي صفة معينة ويطلق عليه أن ده الدعاء أو دعوة، كما يقول الشاعر: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات بناتها أدعياء. ويقول الآخر: إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. يبقى الدعوة إضافة الإنسان إلى نفسه ملكا، هذا الشيء ملكي، أو استحقاقا، أو هذا الشيء أنا أستحقه، أو صفة أو نحو ذلك. الدعوة لغة الطلب. طيب من يأتي بدليل من القرآن الكريم، شاهد قرآني، على أن الدعوة هي الطلب؟ أولهم فيها ما يدعون، أولهم ما يدعون، يعني ما يطلبون ويتمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ لأنهم كانوا يدعون بها عند الأمر الشديد بعضهم بعضا، وهو قولهم إيه؟ يا لفلان، يا لفلان، أو يا آلة كذا. فهذه سماها دعوى الجاهلية. الدعوة لغة الطلب، واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. هذه السيارة ملكي، هذه الأرض ملكي، هذه الدار ملكي، إما يكون هذا الشيء في يد غيره أو في ذمة غيره. ذمته يعني مثل إيه؟ الدين مثلا، الدين يدعي أن فلان اقترض مني كذا، فلي في ذمته المبلغ الفلاني. والدعوة على ثلاث مراتب: دعوة يشهد لها العرف بأنها مشبهة بأن تكون حقا، ودعوة يشهد بأنها غير مشبهة إلا أنه لم يقضي بكذبها، ودعوة يقضي بكذبها وتنفيها العادة فهي مرفوضة غير مسموعة، كما لو شهدت قرائن الحال بكذب المدعي. يعني هذا الرجل اقترض مني مثلا 1000 جنيه من 30 سنة، وهو يكون عمره مثلا 25 سنة، ظاهر الحال أن يكذب هذه الدعوة. ثم يقول: والمدعي من يطالب غيره بحق، والمدعى عليه هو المطالب. ويقال أيضا في التعريف الاثنين: المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا ترك لا يترك. المدعي من إذا ترك ترك، لأنه هو اللي بيحرك الدعوة، اللي بيبدأ يدعي أو يرفع دعوة. من إذا ترك ترك، إذا توقف وما ادعى وما طلب بحقه بيترك، ما بيحصل شيء، بخلاف المدعى عليه فإنه إذا ترك فإنه لا يترك، لابد أن يتابع ويطالب. فالمدعي من إذا ترك ترك، يعني من إذا سكت عن الدعوة ترك، لأنه هو المطالب. وقيل هو من يلتمس بقوله أخذ شيء في يد غيره وإثبات حق في ذمته. والمدعى عليه من إذا ترك لا يترك، من إذا ترك يعني إذا سكت لا يترك، لأنه المطالب. والبينة العلامة، العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر، شاهد فأكثر يعني إما شاهد واحد أو شاهدين أو 3 أو 4. وتارة تكون البينة شاهد الحال ويمين الطالب، أحيانا تكون هي البينة ويمينا فأكثر، وتارة امرأة فأكثر، وتارة بعلامات يصفها المدعي أو علامات يختص بها أحدهما، وتارة شبها بينا، وتارة قرائن ظاهرة ونكولا وغير ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره، وقد نصب سبحانه على الحق علامات وأمارات تدل عليه وتبينه، فمن أهدر العلامات والأمارات بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق. والدلالات الظاهرة لا ترد إلا بما هو مثلها أو أقوى منها. طبعا هنا في هذا الباب في اصطلاحات معينة، باب الدعوة والبينات له اصطلاحات، آلات الشغل كما قلنا، نستعمل مصطلحات الدعوة والبينة والمطالب والمطالب وشاهد الحال والنكول والداخل والخارج. الداخل من كانت العين بيده يطلق عليه الداخل، والخارج من لم تكن العين بيده. يقول: وأصل هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. يقول: رواه الإمام أحمد ومسلم، هو طبعا رواه أيضا البخاري، فزيدوا البخاري في من روى هذا الحديث. يقول: لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، أي حر مكلف رشيد. لا تصح الدعوى وبالتالي ولا الإنكار لها، لا تصح إيه؟ الدعوى، ولا أيضا لا يصح الإنكار للدعوى إلا من جائز التصرف، أي حر مكلف رشيد. لأن من لا يصح تصرفه كالعبد أو الصغير أو السفيه، من لا يصح تصرفه لا قول له في المال، ولا يصح إقراره ولا تصرفه، فلا تسمع دعواه ولا إنكاره كما لا يسمع إقراره. فلا تصح الدعوة إلا من جائز التصرف، حر مكلف رشيد. مكلف يعني إيه؟ بنفكها دايما، كلمة مكلف بنفكها حاجتين: بالغ عاقل. حر مكلف يعني بالغ عاقل رشيد ليس بسفيه، إلا أن هناك حالة معينة تسمع فيها الدعوة من السفيه. يقول هنا: لا تصح الدعوة إلا من جائز التصرف، أي حر مكلف رشيد. نقول: سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به، فالإنكار هنا يسمع ويقبل. ليه؟ لأنه إيه ضابط هذه المسألة؟ يعني إذا السفيه أنكر شيئا معينا لو أقر به يؤاخذ به، ففي أشياء رغم أنه سفيه لكن لو أقر بها يؤاخذ بها، فهنا تصح دعواه. يبقى لا تصح الدعوة إلا من جائز التصرف، أي حر المكلف النشيد، سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به، كطلاق وحد، لو أقر بالطلاق فإنه يؤاخذ به، لو أقر بالحد فإنه يؤاخذ به. ففي هذه الحالة إذا أنكر السفيه في حد أو طلاق فإنه تصح دعواه، طبعا في حال سفهه، فيصح منه الإنكار، يصح منه إنكاره، ويحلف أو يحلف إذا أنكر حيث تجب اليمين. يقول: وإن تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال. إن تداعيا عينا أي ادعى كل منهما أنها له، ادعى كل منهما أنها له، لم تخل من أربعة أحوال. الأول: ألا تكون بيد أحد، ولا ثم ظاهر يعمل به، ولا بين لأحدهما. ذي الاحتمال الأول: إن تداعيا عينا يعني ادعى كل منهما أن هذه العين ملك له. فهنا أربعة أحوال: أول احتمال أن العين ليست بيد هذا ولا ذاك، ليست بيد هذا ولا ذاك، ولا ثم ظاهر يعمل به، لا يوجد ظاهر يعمل به، ولا بينة لأحدهما، وكل منهما يدعي أنها كلها له، ولا بينة لأحدهما. ففي هذه الحالة يتحالفان ويتناصفانها. ما هو يعمل القاضي؟ القاضي بشر، فبيحكم بقدر استطاعته، يحاول أن يصل إلى العدل. فما الحل هنا في هذه الحالة؟ يتحالفان، كلاهما يحلف، ويتناصفانها، وتقسم بينهما إيه؟ بالنصف. فيتحالفان ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوة، وليس أحدهما أولى بها من الآخر لعدم المرجح، لا توجد بينة ولا ظاهر حال، ولا هي في يد أحدهما. ففي هذه الحالة يتحالفان، يعني يحلف كل منهما أنه لا حق للآخر فيها، ويتناصفانها فتقسم بينهما، لأنهما مستويان، مستويان في الدعوة، ولعدم وجود المرجح لأحدهما على الآخر كدار أو بهيمة يدعي كل منهما أنها له، فيحلف كل واحد أنها له، وتكون بينهما نصفين. طيب إن جينا بقى ساعة اليمين هنحلفهم الاثنين، فواحد منهم قال لا ما حلفش، يبقى بنستعمل تعبير إيه؟ وإن نكل، نكل عن اليمين، امتنع من اليمين، فإن نكل أحدهما فماذا يكون الحل؟ يكون الآخر إيه؟ فإن نكل أحدهما فهي كلها للآخر بيمينه، وإن نكل أحدهما، أدم أحدهما بينكل يبقى التاني مش هينكل، التاني هيحلف، واضح؟ يبقى إذن إن نكل أحدهما فهي كلها للآخر بيمينه. يقول: وإن وجد ظاهر يرجح أنها لأحدهما عمل به. إحنا كده درسنا الاحتمال الأول بالنسبة للعين التي يتنازعها اثنان. أول احتمال: ألا تكون بيد أحدهما، ولا ثم ظاهر يعمل به، ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفانها. طيب إحنا بنقول ولا ثم ظاهر، نبدأ نفترض بقى احتمال تاني بعد ما قلنا إيه الحل في الحالة الأولى. طيب لنفرض إن الاثنين بيدعيانها وليست بيد أحدهما، لكن وجد ظاهر لأحدهما، وجد ظاهر يرجح مش يقطع طبعا، يرجح أنها لأحدهما، عمل بهذا الظاهر. وإن وجد ظاهر يرجح أنها لأحدهما عمل به، يعني عمل بهذا الظاهر، فيحلف ويأخذها اللي هو معاه الظاهر. ثم يذكر مثالا يقول: فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه. قماش بالضم فقط، مش قماش، قماش بضم القاف. وكلمة قماش لما تطلق في اللغة العربية مش بالمعنى الشائع عندنا الآن فقط، هي تشمل الأقمشة النسيج المعروف، لكن هي القماش عند العرب ما يكون على وجه الأرض من فتات الأشياء. المحدثون بيستعملوا كلمة كده، عبارة مشهورة: قمش ثم فتش، يعني اجتهد أولا في جمع الأحاديث والروايات، لأن ممكن الراوي يموت يحصل له خلل في القدرات العقلية فلا يحتج برواياته، يسافر، أنت يطرأ لك شيء، فقمش، جمع الأول، ثم بعد ذلك إيه؟ فتش الأسانيد. يعبرون عن هذا بعبارة أخرى جميلة، يقولون إيه؟ المحدثون يقولون إيه؟ سيندم المنتخب. يعني إيه سيندم المنتخب؟ اللي هو ما يدونش الأحاديث غير بعد ما يفحصها بدقة الأسانيد، فيسجل فقط الصحيح، فهذا سيندم. ليه؟ لأن الفرصة قد تفوت عليه، الراوي ممكن يموت، يرحل، تتغير قدرته وذاكرته وكذا، أو بأخرى كما يقولون، هو نفسه يحصل له عارض يمنعه من الرواية، فأنت اغتنم الفرصة. ثم بعد ذلك أمامك الأسانيد، فانظر في الأسانيد وحقق بعد ذلك، فجمع الأول بعدين غربل بقى الروايات. يقول مقمش ثم فتش، ويعبرون عن نفس الحقيقة بعبارة إيه؟ سيندم المنتخب. ولذلك بعض الناس يستغربون، يعني يكون إمام جليل كالترمذي أو ابن ماجة أو أبي داود أو كذا، كيف وجد في كتاب أحاديث ضعيفة؟ أما كان الأولى أن يرد الصحيح، دي من قلة الفقه. بالعكس، الحديث الضعيفة مفيدة جدا إلى الغاية. ليه؟ لأن الحديث الضعيفة هو بهذا السند ضعيف، لكن ربما لما تجتمع الطرق بينجبر هذا الضعف فيترقى الحديث إلى الصحيح لغيره أو الحسن إيه؟ لغيره. فالضعيف ده بالنسبة للسند ده بالذات، لكن بالنسبة للحديث نفسه ممكن يأتي من طرق أخرى كما هو معلوم. يعني على أي الأحوال نعود للعبارة، يعني كلمة قمش يعني جمع كل اللي تقدر عليه الأول. فهو لما بيكون فيه فتات مثلا خبز أو شيء الأولاد يبسطونه على الأرض، فده يسمى قماش، اللي هو متناثر ومتفتت على وجه الأرض. فالقماش في اللغة هو ما يكون على وجه الأرض من فتات الأشياء، والقماش من الناس أراذلهم. يعني احنا عندنا تقريبا في اللغة العامية نوع من التحريف لكلمة التقميش دي في اللغة العامية، بنقولها اللي هو الإنسان اللي كل ما هو ماشي يلاقي أكل يأكله في البيت مثلا أو في أي وقت يدخل المطبخ بيقش. يبدو أن له علاقة بكلمة التقميش هذه، إنه بيكتسح أي حاجة يمر عليها، زي القطر برضو بيسموه الشاش، يمكن يكون هي أصلها القماش، يعني من ناحية إيه يجمع كل حاجة، بيقف على كل المحطات. فالقماش من الناس أراذلهم، وقماش البيت متاعه، وهذا هو الشاهد. يعني كل الكلام ده عشان نوصل للعبارة دي، إن كلمة قماش البيت يعني متاع البيت. المتاع اللي في البيت بيطلق عليه كلمة إيه؟ القماش. الكراسي اسمها قماش، الأثاث قماش، الملابس قماش، كل حاجة يطلق عليها متاع البيت قماش. والقماش متاع الإنسان في السفر والحضر، وأيضا كل ما ينسج من الحرير والقطن ونحوهما. اللي احنا عايزينه نعرف إن القماش متاع البيت، قماش البيت متاع البيت. يقول وإن وجد ظاهر يرجح أنها لأحدهما عمل به، عمل بهذا الظاهر، فيحلف ويأخذها. فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه، جن زوجان وبيتنازعوا بينهم مثلا طلاق، وده بيقول لأ دي حاجة ملكي أنا، والتاني بيقول لأ ملكي أنا، ففي هذه الحالة بيتنازعان في متاع البيت أو في قماش البيت. فنحكم بإيه بقى هنا؟ في ظاهر ولا في ظاهر؟ هنا في ظاهر. فبيقول إيه؟ فما يصلح لرجل فهو له. ثياب الرجل، المرأة بتقول لا ده كله بتاعي، ملابس حتى الرجال بتقول بتاعتي وهو المصاغ والحلي ويقول بتاعتي، ما هو ده متاع البيت كله. ففي هذه الحالة في ظاهر يرجح أنها لأحدهما دون الآخر، فالظاهر يرجح، فهنا نلجأ للظاهر، لأن القاضي كما قلنا لا يعرف الغيب، فبيتدرج في محاولة إيصال الحقوق لأصحابها وإقامة العدل بين الناس. فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه، كما قلنا قماش البيت المراد منه متاع البيت، فيدخل في الأواني، الأواني والأجهزة، أو يحمل القماش على المتعارف منه إلى آخره، فما يصلح للرجل فهو له. الشيء اللي هو ملابس رجل، فيبقى نقول لا دي بقى دي بتاعت الظاهر، يؤيد دعوى الرجل أنها له، وما يصلح لها فلها، كالحلي وملابس النساء وجلباب وكذا وكذا من أشيائهن. يقول الإمام أحمد في الرجل يطلق المرأة أو يموت فتدعي المرأة المتاع، فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما كان من متاع النساء فللنساء، وما استقام أن يكون بين الرجال والنساء أشياء مشتركة تصلح لكل الرجال والنساء، فالظاهر هنا مش موجود. فالحل إيه بقى؟ فهو بينهما يقسم مناصفة. قماش مثلا موجود ولم يفصل، إلا هو معروف للرجل أو للمرأة، فذا يقسم بينهما. أوان ونحوها فلهما، إلا إذا كانك عادة، عادة يعمل بهذه العادة، لو في عادة. يعني مثلا يوجد مصحف في البيت وهي بتقول إن هو ملكها وزوجها مات مثلا أو طلقها وهي أمية، فالعادة أن المصحف بيكون لأن الرجل يقرأ فيه، فهي كانت أمية، فهذا ظاهر هنا مع مين؟ مع الرجل. إذن هذه الحالة الأولى، إن تدايع عينا لم تخلو من أربعة أحوال. واحد، أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بين فيتحالفان ويتناصفانها، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. حالة ثانية، أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه. الحالة الأولى مش في إيد حد منهم، لكن الحالة الثانية في يد أحدهما فهي له بيمينه. بيد أحدهما ده بنسميه إيه بقى؟ الداخل، اللي العين بتكون في ايديه اسمه الداخل، واللي العين مش في ايديه بيكون ايه؟ الخارج. الا ان تكون بيد احدهما، اي بيد الداخل يعني، فهي له بيمينه، لما تقدم. لان طبعا من كان شاهد الحال معه كان لوثا فيحكم له بيمينه. كلمة اللوث يستعمل المصطلح ده فين؟ اللوث في كتاب الايه؟ في الجنايات يعني، عموما في القسامة او في الجنايات، يبقى ذا اللوث. لكن طلع ناس في هذا الزمان دخلوها في باب حكم على اسلام الشخص او تكفيره الى اخره، وهذا من الغريب ان المصطلح ده في عدة شغل فقط في كتاب الايه؟ القسامة او في الجنايات، لكن دخلوها في قضية الكفر والايمان بطريقة وترتب عليها مشاكل كثيرة، كما نرجو أن تأتي فرصة لنناقش هذه المسألة. فاللوث من اصطلاحات الكلام في كتاب الجنايات أو في القسامة. فاللوث معناه في اللغة يعني القوة، الشر، المطالبة بالأحقاد، يطلق عليها لوث أيضا. واللوث هو شبه الدلالة على حدث من الأحداث، يعني هو بيدل على وقوع حدث، لكن مش بإيه؟ مش دلالة قوية، لكنها شبه دلالة، شبه دلالة. فدي معنى اللوث، شبه الدلالة على حدث من الأحداث. ولا يكون بينة تامة، يقال لم يقم على اتهام فلان بالجناية إلا لوث. وعند الشافعية اللوث هو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به. فعلشان كده من البداية قلنا أن اللوث إيه؟ شبه الدلالة على حدث من الأحداث، ولا يكون بينة تامة. طيب هنا بقى، أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، لما تقدم، لأن من كان شاهد الحال معه كان لوثا، لأن هذا الشخص لما كانت العين في إيده ويحوزها، ففي هذه الحالة هذا هو شاهد الحال، شاهد الحال إن العين لمن هي في يده، شاهد الحال. لكن لما كانت ضعيفة لوثا تحتاج إلى إيه بقى؟ إلى ما يقويها، فيحكم له، لكن مش باللوث فقط، لكن لازم معاها الإيه؟ اليمين. يبقى لأن هذا معه ظاهر الحال أو شاهد الحال، وجودها في إيديه، الأصل الإنسان بيبقى في إيديه الحاجة اللي هي ملكه يعني، لكن لما كان لوثا يحكم له بيمينه. فمن كان شاهد الحال معه كان لوثا فيحكم له بيمينه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له تفصيل في هذه المسألة، يقول الشيخ رحمه الله: يجب أن يفرق بين فسق المدعي والمدعى عليه وعدالته، فليس كل مدعى عليه يرضى منه باليمين، ولا كل مدع يطالب بالبينة، لكن الأصل إيه؟ أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لكن شيخ الإسلام يقول يجب أن يفرق بين فسق المدعي والمدعى عليه وعدالته، لنقطة أنه هو فاسق ولا عدل إيه حاله بتأثر بقى. فليس كل مدع عليه يرضى منه باليمين، وليس كل مدع يطالب بالبينة، فإن المدعى به إذا كان كبيرا والمطلوب لا تعلم عدالته، فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف. لو واحد ارتكب كبيرة طوعته نفسه أن يرتكب هذه الكبيرة، فبالتالي هيرتكب الأسهل، فلما يجي يحلف فسهل أنه يحلف بقى. اليمين على من أنكر هنا لا تطبق عموم هذه القاعدة العظيمة، لكن ينظر إلى حاله، إذا كان هو أصلا يفسخ بارتكاب الكبيرة واستباح أن يفعلها، فهل يظن وعنده أمانة وورع أنه يمنع نفسه من العقوبة بيمين؟ اليمين هتكون أسهل بالنسبة له. فهذا كلام شيخ الإسلام، يجب أن يفرق بين فسق المدعي والمدعى عليه وعدالته، فليس كل مدع عليه يرضى منه باليمين، ولا كل مدع يطالب بالبينة، فإن المدعى به إذا كان كبيرة والمطلوب لا تعلم عدالته، فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف، لا سيما عند خوف القتل أو القطع. يقول ثانيا: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، لأن معه إيه؟ شاهد الحال، إنها في حوزته، ولحديث شهدك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك، شهدك أو يمينه. لما الرجل ادعى شيء معين قال له شهدك، هات البين الشاهدين، قال ما فيش شاهدين، قال خلاص يمينه، فيحلف وتقر بيده طبعا. وهذا حديث صحيح. ولأن الظاهر من اليد الملك، فإن كان للمدعي بينة حكم له بها، إن المدعي أتى ببينة على دعوى أن هذا الشيء ملكه أو هذه العين ملكه، خلاص يحكم له بالبينة دم أقام هذه البينة. لكن إن لم يأتي ببينة والآخر الذي يدعيها أيضا هي في يده، فهي له بالإيه؟ بالحلف، واليمين على من أنكر. أما إن كان للمدعي بينة حكم له بها ولا يحلف معها اكتفاء بالبينة، ما يحتاجش لليمين بقى، اكتفاء بالبينة التي معه، لأن هو البينة الشاهدين مثلا مع اليد، مع ظاهر الحال اللي هو اليد كما ذكرنا. فإن لم يحلف، جينا بقى الشخص اللي هي في إيديه الحاجة العين وطلبنا منه أن يحلف، لأن التاني طبعا ليس معه إيه؟ بينة. فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، إن أبى أن يحلف يقضى عليه بالنكول ولو أقام بينة. يقول نكل عن اليمين، نكل عن اليمين يعني امتنع منها، والنكول عند الشافعية الامتناع عن الحلف بما طلبه القاضي، أو هذا معروف عند الفقهاء عموما. فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة، لجواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف ومشاهدة اليد ولعدم حاجته إليها. وفي شرح المنتهى قلت بل هو محتاج إليها لدفع التهمة واليمين عنه، انتهى. وقال في الشرح وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ولم يحلف، وهو قول أهل الفتيا. وقال شريح والنخعي يحلف، انتهى. ولأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيها، فكانت أولى من اليمين التي يتهم فيها، قاله في الكافي. الحالة الثالثة أن تكون بيديهما، هي في إيد الاثنين، العين في إيد الاثنين، كشيء كل ممسك ببعضه فيتحالفان ويتناصفان. من يعرب كل ممسك؟ أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك ببعضه. كل مبتدأ وممسك خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر صفة لشيء لأنها بعد نكرة فتبقى صفة. أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك ببعضه فيتحالفان ويتناصفانه، كأرض مثلا حرثها أو دار سكناها يدعي كل منهما أنها له، في هذه الحالة تحالف وتناصفاها، يحلف كل منهما على النصف المحكوم له به، قاله الموفق وغيره. يقول لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لأحدهما بينة، فجعلها بينهما نصفين، وهذا رواه الخمسة إلا الترمذي وهو حديث ضعيف. يبقى هذه الحالة الثالثة أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك ببعضه فيتحالفان ويتناصفان. فإن قويت يد أحدهما، يعني العين في يد الاثنين بس واحد منهم وضعه أقوى، يده أقوى، كحيوان واحد سائقه والآخر راكبه، جايين للقاضي بجمل أو بالدبة بس واحد راكب والتاني بيسوقها ماشي ماسك الزمام وماشي بها بيقود بهذا الشيء. فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد منهما سائقه والآخر راكبه. طيب الظاهر هنا أي اليدين أقوى؟ طبعا الراكب، البيل اللي راكب ده، فالظاهر ممكن تكون الاثنين بس كلاهما يدعي أنها له وهي فعلا في إيد الاثنين لأن ده ماسك زمامها والتاني راكب. فإذا فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه والآخر راكبه فللثاني بيمينه، اللي هو مين؟ الراكب طبعا بيمينه، لأن تصرفه أقوى ويده آكد، وهو المستوفي لمنفعة الحيوان، هو اللي بينتفع بالحيوان، فده أقرب لأنه إيه؟ يده أقوى يعني. ويرجح باليد العرفية إذا استوي في الحسية أو عدمها. فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه والآخر راكبه، أو قميص واحد آخذ بكمه والثاني لابسه. يعني إيه كمه؟ الكم ده كم اللي هو الجيب، الكم اللي هو الجيب إحنا بنسميه إيه؟ جيب، بس هو في اللغة العربية اسمه الكم. أما الجيب فهي فتحة الصدر، فتحة الرقبة في الملابس، دي الجيب. وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، يبقى دي فتحة الجيب. لكن دايما إحنا بنغلط ونقرأ في الكتب نحسب إن الكم هو الكم اللي في عرفنا دلوقتي، الكم الذراع ده، لا، الكم هو اللي إحنا بنسميه دلوقتي الجيب، غلط. الإمام أحمد بيقول إيه؟ بيقول ما أشبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، يعني الشباب سريع الزوال، بيقول أشبهته بشيء شايله في جيبه اللي إحنا بنسميه الجيب يعني، فالجيب مثقوب فسقط ضاع منه من غير ما يشعر. ما أشبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. وبعض العلماء بيقولوا في صفته إيه؟ كان له كم صغير وكم كبير، كم الكبير ليضع فيه الكتب ويمشي يضع الكتب فيه، فالكم هنا ما نسميه نحن الآن الجيب. طبعا لو ما فهمناش الموضوع ده هنتخيلها ازاي بقى؟ نتخيل المسألة غلط، بيقول او قميص، يعني الاثنين بيقولوا لا ده القميص ده، كل واحد بيقول ده بتاعي يعني. لكن الشاهد الحال ايه بقى؟ واحد اخذ بكمه والثاني لابسه. طبعا لو قلنا الكم هو ده هيلبس الاثنين، طب والثاني هياخده ازاي بقى؟ لكن هو لابس الثوب عادي، فواحد لابسه والثاني حاطط ايده في الكم، فاي اليدين اقوى؟ اللي لابس بلا شك اقوى، فالظاهر معاه، هذا معنى الكلام. او قميص واحد اخذ بكمه والثاني لابسه، فالقاضي يحكم بايه بقى؟ للثاني بيمينه، لما تقدم كما بينا. وان تنازع صانعان في اله دكانهما، الاثنين مشتركين في الدكان لكن بيتنازعان في الاله من الات النجاره بقى او الحداده او الخراطه او غيرها، وان تنازع صانعان في اله دكانهما فاله كل صنعه لصانعها، يعني الدكان مشترك بين نجار وحداد، والاثنين بيدعوا ان الات النجاره والحدادة بتاعته، كل واحد بيقول لا الحاجات دي كلها بتاعتي أنا، فطبعا القاضي هيحكم بإيه؟ بالظاهر بقى، آلة النجارة للنجار وآلة الحدادة للحداد، لكن إيه بقى؟ بيمينه حيث لا بينة، عملا بالظاهر، عملا بشاهد الحال. قلنا دي فعلا لوث، بس اللوث ده بنقويه بإيه؟ باليمين. وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها، كانت جار وحداد بدكان، فآلة النجارة للنجار وآلة الحداد للحداد بيمينه، طبعا النجار بيمينه والحداد بيمينه، حيث لا بينة، عملا بالظاهر. هو الحقيقة المفروض تكون أوضح من كده العبارة عشان ما حدش يفهمها غلط. فآلة النجار للنجار وآلة الحداد للحداد كل بيمينه، أو نقول آلة النجار للنجار بيمينه وآلة الحداد للحداد بإيه؟ لأن الصياغة بهذه الطريقة ممكن يفهمها بعض الناس أن اليمين فقط مع الحداد، حيث لا بينة، مادامت لا توجد بينة نعمل بالظاهر. ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له، يعني النجار أتى ببينة على أنه آلات الحداد هو أيضا كمان اللي شاريها أنها له، ففي هذه الحالة تصبح آلات النجارة ملك الحداد، رغم أنها مش مهنته، لكن مادام أتى ببينة، لأن بينة أقوى من الإيه؟ من شاهد الحال. ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له، لحديث الحضرمي والكندي، وهو حديث صحيح رواه وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. قال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. فقال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وهذا رواه مسلم والترمذي وصححه. فالشاهد هنا قوله ايه؟ الحضرمي قال له ألك بينة؟ فلما كانش فيه بينة تبقى في يد الكندي بيمينه. فإن كان لكل منهما بينة به، طيب كل واحد جاب بينة بقى، إن كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه، ده بحث كبير في الفقه تأليف الشيخ محمد عبد الله الشنقيطي، تعارض البينات في الفقه الإسلامي، بتناول حالات تعارض البينات، فده بحث كبير جدا في الفقه، طبعا يختص به القضاء أكثر من غيرهم وطلاب العلم المجدين. يعني يقول هنا كل واحد قدم بينة والبينتين على قدم المساواة، متساويتين تماما في القوة والدرجة. فإن كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، كل واحد تلغي الأخرى، لأن كل منهما تنفي ما تثبته الأخرى، فلا ينظر للإثنتين. فإن كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، لأن كل منهما تنفي ما تثبته الأخرى، فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا رواه أبو داود وهو حديث ضعيف. يبقى يتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه، يعني فيما ليس بيديهما أو بيد ثالث لا يدعيه، فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. روي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وبه قال إسحاق وأبو عبيد ذكره في الشرح، كما لو لم يكن لواحد منهما بينة، زي الحالة الأولى، كما لو لم يكن إيه لواحد منهما بينة، هنا في بينة، كل واحد جاي بينة، لكن وجودها كإيه كعدمها، لأنهما متعارضتان متساقطتان. فنرجع بقى لنفس الإيه الصورة بتاعت أول حالة، إنهما يتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما. طيب ماذا عما ليس بأيديهما؟ يقترعان فيما ليس بيديهما أو بيد ثالث لا يدعيه، فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه، كما لو لم يكن لواحد منهما بينة، لحديث أبي هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما قرعة، يعني أن يستهما على اليمين أحب أم كرها. يستهما واللي تطلع له القرعة فهي له بإيه؟ بيمينه. وهذا رواه أبو داود وهو صحيح، هذا حديث صحيح. وروى الشافعي عن ابن المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا صحيح أخرجه البيهقي. وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذا حديث صحيح. وفي لفظ واليمين على من أنكر، رواه الترمذي. وفي الحقيقة أن اللفظ الثاني ليس لفظ الترمذي، وإنما هو لفظ الدارقطني اللي هو واليمين على من أنكر. ولحديث شاهدك أو يمينه، هذا متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وهذا متفق عليه. لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه، قدمت بينة الداخل، لأن هنا هي العين في يده، قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم، لشهادتهما بأمر حدث على الملك خفي على الأولى، كما لو ادعى بدين وأقام به بينة فقال المدعى عليه أبرأني، صحيح وأنا اقترضت منه فعلا، اقترضت منه المال، لكنه أبرأني من هذا الدين وأقام بينة بذلك، قدمت لما معها من زيادة العلم، ما يعتبرش ده تعارض هنا، لا يعتبر زيادة علم، لأن فعلا في مرحلة من المراحل هو بيقر أنه استدنت منه كذا، ثم أبرأه بعد ذلك فسقط هذا الدين وأقام البينة على ذلك. فهنا هذه البينة فيها زيادة علم عن المتقدم. أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان، وأقام الآخر بينة كذلك، عمل بأسبقهما تاريخا لإثباتها أنه اشتراها من مالكها، ولمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فواجب بطلانه. يبقى لو عرفنا التاريخ هو بيقول ده أنا شاريها من محل الفلاني، وهو الإصاله بتاريخ كذا كذا، والتاني بيقول ده أنا شاريها من المحل وبتاريخ كذا، بس تاريخ بعده بعد الأول، فالقاضي كما قلنا بشر بقدر المستطاع يحرى العدل، فيحكم لمين؟ يحكم للتاريخ الأسبق، لأن ظاهر أن البيع الثاني ناشئ على بيع الإيه؟ الأول، هذا ما تقوله الوثائق يعني. أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان، وأقام الآخر بينة كذلك، عمل بأسبقهما تاريخا لإثباتها أنه اشتراها من مالكها، ولمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه. فإن لم يعلم التاريخ أو اتفق الاثنين بيقولوا اشتروها في نفس الوقت، تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح. كذلك إذا لم يعلم التاريخ تتساقط البينتان. الحالة الرابعة أن تكون بيد ثالث، يعني هما الاثنين بيتنازعان على العين، لكن العين موجودة في يد مين؟ شخص ثالث. والثالث ده بقى حاجة من اثنين، يا الثالث بيقول لا دي بتاعتي أنا يدعيها لنفسه، أو يقر لا يدعي أنها له. هذه الحالة الرابعة أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه أي هذا الثالث حلف لكل واحد يمينا، لأن خصومة هنا أصبحت بين ثلاثة، أن تكون بيد ثالث. طيب الاحتمال الأول أن الثالث ده بيدعيها لنفسه، ففي هذه الحالة لأن هي العين في إيديه هو يحلف لكل واحد يمينا لأنهما اثنان كلاهما يدعيها. فإن نكل، النكل رفض أن يحلف اليمين، أخذاها منه مع بدلها. النكل أخذاها منه مع بدلها، يعني أن الثالث ده رفض يحلف اليمين ونكل، ففي هذه الحالة تكون هذه العين لمين؟ بس العين دي نضربها في اثنين لأن نقول يثبت الحق لمين؟ لكلا الطرفين، لكن هي العين واحدة وكل واحد يقول دي بتاعتي، ففي هذه الحالة يحمل على أنه إيه؟ هذا له حق يدعيه وهذا له نفس الحق إيه؟ يدعيه. ولما كانت العين واحدة ففي هذه الحالة إما يعطي بديلا أو يدفع الإيه؟ قيمة المثل، يعني واحد منهم يأخذ الأرض والتاني يأخذ الإيه؟ القيمة. فإنك لأخذاها منه مع بدلها، أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة. لتلف العين بتفريطه، تفريط منه، تفريطه هو ترك اليمين للأول، أشبه ما لو أتلفها، ماذا حلف اليمين يبقى كأنه كانت معاه هذه الأمانة وضيعها، فيتكفل بإيه؟ بالإتيان بمثلها. طيب نعيد العبارة، أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا لأنهما اثنان كلاهما يدعيها، حلف لكل واحد منهما إيه؟ يمينا. طب وفي الآخر هتكون في إيد مين؟ في إيده هو، لأن هي يده عليها، ها؟ لكن له اليمين بجانب شاهد الحال. فإن نكل رفض اليمين، رفض أن يحلف، أخذاها منه مع بدلها، أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة. لتلف العين بتفريطه، وهو أي التفريط ترك اليمين للأول، أشبه ما لو أتلفها. واقترع عليهما، لأن عندما تأتي العين والبديل، البديل اللي هو إيه؟ يا إما شيء مثلي أو قيمة، فطبعا ربما يكون العين طبعا أفضل من الفلوس أو النقود يعني، ففي هذه الحالة مين يأخذ العين ومين يأخذ البدل؟ بالقرعة بقى. واقترع عليهما، أي على العين وبدلها، لأن المحكوم له بالعين غير معين، هما اثنين وإحنا لا نعين شخصا معين. وإن أقر بها لهما، يعني شوفوا الفرق، في الحالة الأولى هو نكل، نكل عن اليمين، نكل أخذاها منه مع بدلها واقترع عليهما. طيب وإن أقر بها لهما، قال فعلا هي دي ملككم أنتم الأرض دي مثلا، ففي هذه الحالة يقتسماها إيه؟ نصفين. وحلف لكل واحد يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه، لأنه يدعيه له كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر. يبقى إن أقر بها لهما يبقى العين الموجودة تقسم إيه؟ نصفين، كل واحد يأخذ نصف. طيب لسه كل واحد بيدعي النصف الثاني، ففي هذه الحالة يحلف لكل واحد يمينا، يمين بالنسبة للنصف الذي أقر به لصاحبه لأنه يدعيه له كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر. يبقى وحلف لكل واحد يمينا، وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به، حلف كل واحد منهما لصاحبه على النصف المحكوم له به كما لو كانت العين بيديهما ابتداء. شايفين اليمين شيء عظيم ازاي في الإسلام، تعظيم الحلف، وإن بيوكل الناس بقى إيه إلى خوفهم وورعهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى. فاليمين كان له سلطان على النفوس لدرجة بعض الناس ينكر عن اليمين وهو عارف إنه لو نكل هيحكم عليه، لكن لأن تعظيم اليمين. فالله المستعان على ما وصلنا إليه الآن في موضوع الحلف لشهادة الزور واستحلال الحرمات باليمين الكاذبة. وإن قال هي لأحدهما وأجهله، احتمال تاني، قال أنا أقر هي لواحد من الاثنين بس أنا مش قادر أجزم مين، فصدقاه على جهله به، الاثنين قالوا فعلا هو مش عارف، لم يحلف لتصديقهما له في دعواه، وإلا إن كانوا لا يصدقانه حلف يمينا واحدة. ليه؟ لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين، ويقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها، فمن قرع حلف وأخذها، نص عليه لحديث أبي هريرة السابق. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء. ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.